بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون أيها السادة والسيدات عن سنن الله عز وجل في عباده، كما نتبينها في القرآن في كتاب الله عز وجل. ولقد تحدثنا عن طائفة من سنن الله سبحانه وتعالى، أي قوانينه التي ألزم بها ذاته العلية تجاه عباده. ونبدأ اليوم بسنة جديدة من هذه السنن، نقرأها في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويركز على هذا المعنى ذاته في مكان آخر فيقول جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونقرأ في هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، إلى آخر الآيات المشابهة. هذه الآيات نستخلص منها سنة جديدة، يعني قانونا جديدا يأخذ الله عز وجل به عباده في دار الدنيا، وهو أن الله عز وجل شاء أن يجعل هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها مزيجا من الرخاء والشدة، مزيجا من السراء والضراء، مزيجا من الابتلاءات والخير والنعم. هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، هذا قانون ألزم الله عز وجل به ذاته. وهذا القانون يسري على الناس جميعا وفي كل الأزمنة وفي كل البقاع، يعني لا يستثنى من هذا القانون نبي ولا رسول، ولا يستثنى عصر دون عصر. قانون الله عز وجل هكذا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. إذن هو قانون أخذ الله عز وجل به ذاته العلية. ومهما حاولنا أن نستقصي وأن نستعرض حال الناس قديما وحديثا وبالنسبة لمن يعيشون من حولنا في هذا العصر، لن تجدوا واحدا من عباد الله عز وجل شرد عن هذا القانون. مهما أوتي ملكا ومهما كان حظه وفيرا من النعم وأسباب السعادة ومقوماتها، لا يمكن أن تصفو السعادة وأن يصفو النعيم لإنسان ما في هذه الحياة دون أن يمتزج هذا النعيم بشوائب الصعوبات والغصص. إذن هذا قانون لا شذوذ فيه ولا خلف. ما الحكمة من هذا القانون؟ لماذا شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الدنيا مزيجا من الخير والشر، من الضراء والسراء. أعيدكم أيها الإخوة بين يدي الجواب عن هذا السؤال إلى حقيقة لعلي ذكرتها في أكثر من مناسبة. خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وحملنا مسؤولية كبرى، هي هذه المسؤولية أن نمارس عبوديتنا لله عز وجل بسلوكنا الاختياري، كما قد فطرنا وخلقنا عبيدا له بواقعنا الاضطراري. باختصار هذه هي المسؤولية، يعني بعبارة أبسط نحن عبيد مملوكون لله عز وجل، وهذا الحكم يسري على المؤمن والكافر والفاسق والملحد والطاغي والباغي الكل. يعني ما من إنسان يعود إلى نفسه ويتبين هويته إلا ويعلم أنه مملوك، ويعلم أن كيانه ووجوده خاضع لقوانين لا يستطيع أن يخرج منها أبدا مهما كان هذا الإنسان. طيب، هذه الظاهرة تدل على أن الإنسان مملوك لمن تحكم به ولمن جعل هذه القوانين مهيمنة عليه. أنا الآن أنظر إلى مرآة نفسي فأجدني منفعلا بقضايا لا أستطيع أن أفعلها ولا أستطيع أن أختارها وأتحكم بها. كنت بالأمس طفلا بدون قصد مني، ثم إني تحولت إلى شاب يافع بدون اختيار مني، وما كنت أنعم بمرحلة الشباب مدة من الزمن حتى رأيت هذا الشباب بدأ يتقلص وإذا بالكهولة تحل محل الشباب. حسنا، ما إن فرحت بهذه المرحلة من حياتي، والكهولة أيضا فيها كثير من عبق الشباب وروحه حتى تقلصت الكهولة أيضا، وإذا بالشيخوخة هي التي تحل محل الشباب والكهولة دون قصد مني ودون اختيار. وأنظر وإذا بالهرم يأتي على أعقاب الكهولة، وأتبين القوة التي كانت في كياني وإذا بها تتقلص ثم تتقلص ليدب في مكانها الضعف، مكان القوة الضعف. نعم، وكل ذلك بدون اختيار مني. وغدا سأجدني ممتدا على فراش الموت وأودع هذه الدنيا التي قضيت فيها أياما طالت أو قصرت. كل هذا الإنسان يخضع له بدون إرادة منه. طيب، إذن هو منفعل بهذه الصفات وليس فاعلا لها، يعني ليس مختارا لها. هنالك من جعلها تتحكم فيه. طيب، إذن أنا مملوك لهذا الذي جعل هذه الأحكام تتحكم في كياني وجعلني خاضعا لها شئت أم أبيت. إذن هو مالك، إذن أنا عبده بكل بساطة، أنا عبده. إن آمنت أم لم أؤمن، إن أيقنت أم لم أوقن. طيب، كل إنسان ينطبق عليه هذا الكلام، واقعه يلم عن عبوديته لمن يتحكم به، والمتحكم به هو خالق هذا الكون، هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كنت هكذا كانت عبوديتي حقيقة عالقة بي لا انفكاك لي عنها، هذه هي هويتي، ماذا يقول لي المنطق؟ يقول لي ينبغي أن يكون سلوكي الاختياري منسجم مع واقعي الاضطراري. ما دمت أنا عبد في واقعي الاضطراري فينبغي أن يكون سلوكي متناغما مع هذه الحقيقة. هذا معنى قولنا وظيفة الإنسان في الحياة، هذه الحياة الدنيا، أن يمارس عبوديته لله عز وجل بسلوكه الاختياري كما قد خلق عبدا له بواقعه الاضطراري. ولو قلنا لا أنا حر أفعل ما أشاء، لا يعني أدين بالعبودية بالسلوك لأحد، هذا كلام باطل، كلام تافه لا معنى له. أنا أنظر إلى نفسي وإذا بي قزم قصير من الناس، ما ينبغي أن ألبس ثوب المردة الطوال، الناس كلهم يضحكوا علي، أنا قزم ينبغي أن أرتدي الثوب الذي يتناسب مع قصري. نعم أنا إنسان ضخم الجثة، إذن ينبغي أن أرتدي ثوبا يتناسب مع ضخم جثتي. يعني إذن طيب أنا عبد بواقعي، عندما أنظر إلى مرآة ذاتي أجد نفسي لا شك في هذا، نعم محكوم علي بالصفات التي حشيت بها، حشي بها كياني. انظر من الذي حشى هذه الصفات بكياني وجعلها حاكمة علي، هو إلهي وأنا عبده، شئت أم أبيت. طيب العقل ماذا يقول؟ يقول ينبغي أن أنسجم مع هذا الواقع، أتعرف على هذا الذي هو مالكي وأنا عبده، وأن أضع عبوديتي له موضع التنفيذ، فأعلن عن عبوديتي له بالسلوك الاختياري. إذا ما فيه هي المهمة باختصار. طيب الآن السؤال هو التالي، كيف أمارس عبوديتي لله بسلوكي الاختياري؟ كيف حتى تفوح رائحة العبودية من سلوكي، من عملي، من تقلباتي وأحوالي أوضاعي؟ بشيء، بأن أتلقى النعم فأشكر المنعم عليها، وبأن أتلقى المصائب فأصبر على هذه المصائب التي جاءتني من هذا المصدر. نعم إن أنا قابلت النعم التي تأتيني بالشكر، وقابلت المصائب والابتلاءات بالصبر، فأنا في هذه الحالة قد مارست عبوديتي لله بسلوكي الاختياري، وتطابق السلوك مع الواقع في هذه الحالة. طيب إذن أنا لكي أمارس عبوديتي لله أمارسها من خلال شكر وصبر. طيب لكي أشكر لابد من وجود نعم تأتيني، ولكي أصبر لابد من وجود مصائب تأتيني. من هنا اقتضت الحكمة أن يجعل الله عز وجل هذه الدنيا التي نعيش فيها دارا يمتزج فيها الخير مع الشر، يمتزج فيها الشدة مع الرخاء، الضراء مع السراء. نعم عندما تكون الدنيا بهذا الشكل يتحقق المناخ الذي أستطيع من خلاله في هذا المناخ أن أعلن عن عبوديتي لله عز وجل بالسلوك الاختياري. الباري سبحانه وتعالى أكرمني بمال، أكرمني بعافية. طيب المنعم هو الله، المتفضل علي هو الله سبحانه وتعالى، المتفضل علي هو الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي دور شطر من العبودية لله عز وجل. أقول يا رب أنت المنعم المتفضل علي، أنا أحمدك على هذه النعم التي أكرمتني بها، أحمدك على نعمة العافية، أحمدك على نعمة المال الذي رزقتني، أحمدك على نعمة الطمأنينة، نعم أن سخرت لي هذه الدنيا لمنافعي ولأسباب سعادتي، نعم، وأحاول أن أستعمل هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. الآن بهذا السلوك أنا أديت جزء من معنى عبوديتي لله عز وجل. بعد حين أجدني قد ابتليت مثلا، ونسأل الله العفو والعافية، بمرض، أو ابتليت بفقر، أو ابتليت بشيء بخوف، نعم، يعني زال الأمن، زالت الطمأنينة، هنا أعلم أن الذي ابتلاني بهذا هو الله، هو مالكي الذي أنا عبده. أقول يا ربي ابتليتني بالمرض، طيب أنا صابر، أنا راضي، كيف أتمرد عليك وأنت ربي؟ وإذا تمردت على حكمك يعني ماذا أصنع؟ أين هو الملاذ والمفر من هذه المصيبة التي ابتليتني بها؟ ما في مفر من هذه المصيبة التي ابتليتني بها إلا أن أفر إليك، الفرار منك إليك، لأنه ما في إله تاني، ما في في الكون من ينفعني ويضرني سواك. نعم، فيا ربي نعم أنت ملجأي وأنت ملاذي، أنا صابر ولكني أسألك اللطف بي، أسألك أن تعينني، أسألك أن تعيدني إلى العافية التي كنت تمتعني بها. نعم، أو جاءني مثلا فقر، أو رأيتني أمام مخاوف بالنسبة للبلد التي أنا فيها، بالنسبة للأرض التي أمشي عليها، أيا كان سبب المخاوف. نعم، هنا أيضا ألتجئ إلى الله، أقول له يا رب أنا راضي بأنني عبدك وأنت مالكي، أنا راضي بما قد اخترته لي، لكن أعني وأنا صابر ولن أتمرد على حكمك. ما لا فائدة من التمرد، إن تمرت ينبغي أن ألتجئ إلى غيرك، ما في من ألتجئ إليه سواك. نعم، فالفرار منك إليك. بهذه الحالة أنا ماذا صنعت؟ حققت الشطر الثاني من عبوديتي لله عز وجل. فالآن أنا أمارس عبوديتي لله عز وجل بواقعي الاختياري. كيف؟ تأتيني النعم أشكره عليها سبحانه وتعالى، وأثني عليه وأحمده وأسخر نعمه لما يرضيه، لا أسخرها لما يسخطه. نعم، ثم جاءتني مصائب، والإنسان كلنا معرض للمصائب، نعم، مرض، فقر، موت قريب لي، حبيب لي، نعم، هنا أمارس الشطر الثاني من عبوديتي لله عز وجل وهو الصبر. أقول يا رب نعم أنا راض بما قد قضيت، وأنا صابر على حكمك، وكيف لا أصبر وأنت مالكي وأنا عبدك. إذن أنا في هذه الحالة أعلنت بالسلوك الاختياري عن عبوديتي لله عز وجل. إذن هل عرفنا أيها الإخوة الحكمة من قوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ هل عرفنا الحكمة من قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؟ هذا قانون الله عز وجل في عباده، عرفنا أظن الحكمة. الحكمة هي أن يتحقق في حياتي المناخ الذي يكشف عن عبوديتي لله عز وجل بالسلوك الاختياري. طيب الآن لنفرض أن الدنيا كلها التي أقامنا فيها ربنا عز وجل كلها نعيم صافي عن الشوائب، مهما تقلبت ومهما توجهت لن تجد أمامك إلا الخير والنعيم بكل أشكاله وأنواعه. هل يمكن أن أحقق معنى عبوديتي لله في هذا الجو؟ أبدا. يعني إذا قلت يا ربي أنا صابر، أنت مالكي وأنا راض، ما قيمة الصبر وأنت تتقلب في نعيم مقيم؟ أبدا. طيب، لا يتحقق معنى العبودية، يعني لا تفوح رائحة عبوديتي لله بسلوكي الاختياري إلا في هذا المناخ، مناخ هذه السنة الربانية التي يبينها قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يعني نتفاعل مع هذه السنة الربانية وأن لا نتأفف. إذا عرفنا هذه الحكمة فلن يتأفف أي منا إن عرف الله من مصيبة جاءته، من ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به. يعني لو فرضنا أن أحدنا كان يتمتع بالعافية التامة وفجأة وجد أن مرضا ما قد انتابه، لا يمكن إذا عرف هذا المعنى الذي قلته الآن أن يشكو وأن يتأفف وأن يقول لربي: يا ربي أنا ماذا صنعت حتى ابتليتني؟ لماذا ابتليتني؟ أنا عبدك، أنا مؤمن بك، أنا أصلي، أنا أصوم رمضان، بالأمس حجت إلى بيتك الحرام، والآن بدلا من أن تنعم علي وتجزيني الثواب والأجر في دنياي وآخرتي تبتليني بمرض؟ هذا المنطق لا يمكن أن يقوله الإنسان الذي عرف الكلام الذي قلته الآن. من عرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا، ما بيصير. نعم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا. نعم، فالواقع أنه إذا ابتلى الباري عز وجل إنسان بمرض هذا لا يعني أن الله قد سقط عليه، لكن المسألة عبارة عن أنه أنت تعيش في حياة نظامها هكذا، قانونها هكذا، قانونها. إذا كنت تريد أن تتمرد على المرض الذي ابتلاك الله به، إذا تمرد على الشيخوخة أيضا. نعم، ما في إنسان كان معتزا بمرحلة شبابه وقوته وعاش مدة من الزمن إلا وتجده بعد ذلك وقد تقوس ظهره وشحب وجهه وظهرت مذلة الشيخوخة على وجهه، ما في، تمرد على هذه الظاهرة. هذا النظام، هذا قانون الله. الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون والمرضى والطغاة كلهم خاضعون لهذا القانون الإلهي. نعم، فائدة معرفة هذه السنة أن الإنسان يرضى، أو إن لم يكن يرضى يصبر، يصبر ويسأل الله سبحانه وتعالى الرضا. هنالك حكمة أخرى من هذا القانون، قانون الله القائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وذكرنا في هذا أكثر من آية. هنالك حكمة ثانية، ما هي هذه الحكمة الثانية؟ الحكمة الثانية أيها الإخوة هي أن الله عز وجل شاء أن تكون هذه الحياة الدنيا مستودعا، وأن تكون الحياة الأخرى التي نحن على موعد معها حياة الآخرة مستقرة. هكذا شاء الله عز وجل. ألا تقرؤون القرآن؟ يقول الله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الباري عز وجل أنشأنا من سيدنا آدم، تكاثر هذا النسل فملأ رحاب الأرض، ثم يقول: تنبهوا أمامكم مرحلتان، مستقر ومستودع. المستقر الحياة التي لم نصل إليها بعد ونحن على موعد معها، ومستودع هي هذه الدنيا التي الآن نعيشها. قد تقولون لماذا قدم المستقر على المستودع؟ مفروض المستودع أولا، لأنه الآن نحن في المستودع، المستقر آتي بعد فيما بعد. قدم البيان الإلهي المستقر على الرغم من تأخره ناحية زمنية من أجل لفت النظر إلى أهميته. المستقر هو المهم وليس المستودع. يعني يا ابن آدم وأنت تعيش في المستودع كن على ذكر من المستقر، وأنت تتقلب في المستودع، مستودع هذه الدنيا التي نعيش فيها، نعم، لا تغرقن في بحار هذا المستودع الضيق. كن في خيالك وفي اهتمامك وفي استعدادك مع المستقر. فمن أجل هذا قدم لبيان أهمية المستقر، قدم المستقر على المستودع، فقال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. طيب إذن الباري عز وجل جعل هذه الحياة مستودعا، أليس كذلك؟ يعني يعيش الإنسان مدة من الزمن، نعم طالت أو قصرت، ثم يرحل. الحياة الثانية حياة باقية خالدة لا انتهاء لها. طيب أنا أسألكم أيها الإخوة بالله، لو أن الله عز وجل جعل هذا المستودع نعيما مقيما خاليا من الشوائب وخاليا من الغصص، جنة، جعل هذا المستودع جنة، ما الذي ينتاب الإنسان عندما يأتيه ملك الموت يقول له تفضل حانت ساعة رحيلك عن المستودع؟ تخيلوا أننا الآن نعيش من هذه الدنيا في جنة وارفة الظلال، ما في أي غصة أبدا أبدا، لا مرض، لا شيخوخة، لا فقر، لا خوف، لا شيء أبدا أبدا، كله نعيم بنعيم بنعيم. وجاء ملك الموت ليقول لنا تفضل حانت الرحلة، العذاب الذي ينتاب الإنسان ساعة ذاك لا يستطيع البيان أن يوصفه. يا ربي لماذا تنقلني من هذا النعيم؟ يا ربي أنا لا أستطيع أن أفارق هذا النعيم، كل خلية من كياني تتعشق هذه الحياة التي أنا فيها، ماذا صنعت يا ربي حتى تنقلني تقتلعني اقتلاعا من هذا النعيم؟ نعم الواقع الباري حكيم جل جلاله، لكي يسهل علينا الانتقال من المستودع إلى المستقر ولكي لا نشعر بهذه الغصة، جعل مناخ المستودع يتناسب مع كونه مستودعا ومناخ المستقر يتناسب مع كونه مستقرا. على كل هذا الكلام يبدو أن الوقت أدركنا، سأفصله بشكل أوسع وأبسط إن شاء الله في الحلقة التالية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.